بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، قد مضى الكلام في الدرس الماضي عن كلام الله جل وعلا، وعلى أن القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى، وعلى أن القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، وأن الله سبحانه تكلم به، فمنه بدأ وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا إبطال قول من قال إن القرآن مخلوق، أو أن القرآن عبارة عن كلام الله، أو من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي وكلام الله جل وعلا قديم، ونحو ذلك من أقوال أهل البدع والضلالات، من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة الصوفية. وتقدم لنا ذلك مختصرا في أوجه الرد على أولئك. وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه، وسبق أن تقدم لنا في شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ردودا مزيدة، سبق ردود مزيدة على ما ذكرنا. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بالكلام النفسي في 90 وجها في رسالة مطبوعة سماها أو سميت التسعينية، لأنها اشتملت على 90 وجها ترد قول من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي، يعني أنه لم يتكلم بصوت يسمع، وإنما ألقى ما أراده في روح جبريل. هذه الجملة التي سمعناها الليلة متصلة بالبحث نفسه. قال: فمن سمعه، يعني القرآن، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، علم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشر. وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري جل وعلا الذي لا يشبه بصفاته البشر؟ البشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم، والله جل وعلا له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته، فلا يشبه في صفاته التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول بشر، أو إنه مخلوق، أو هو قول جبريل أو نحو ذلك، وليس بقول الله جل وعلا، أو أنه كلام جبريل وليس بكلام الله جل وعلا، فإن هذا كافر بالله العظيم. لأن من قال إن القرآن كلام بشر فإن هذا كفر، كما قال سبحانه: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، في قول الوليد. إذا تبين لك ذلك، فإنهم قالوا أيضا، أي المشركون قالوا: إنما يعلمه بشر، كما قال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالذين أبوا هداية القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات، قال بعضهم هو كهانة، وقال بعضهم هو الشعر، وقال بعضهم هو قول بشر، وقال بعضهم أساطير الأولين، وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن. فلقد تواعد كما هو معلوم في القصة 3 من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك وكلهم كان يراد بالقرآن، ذهب أحد هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يسمع قراءته للقرآن، ولما ذهب وجد فلانا وفلان، فإذا بهم 3 يسمعون القرآن لما له من سلطان على نفوسهم. ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأجل ألا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبلوا قولهم في رد القرآن. ثم لما جاء من الليلة الثانية اجتمعوا أيضا، ثم صارت أيضا 3 حتى رأوا أنهم لا بد أن يتفارقوا على ذلك، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. كذلك لما أرسل الوليد أو عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، قال له يا محمد إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك من المال ما تكون به أغنى العرب، وإن أردت نساء نظرنا في أجمل نساء العرب فأتينا بهن إليك. فقال عليه الصلاة والسلام له هذا الذي عندك اسمع، فتلى عليه صدر سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ومر عليه الصلاة والسلام في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فالتفت إليه الرجل فقال حسبك الآن، فرجع إلى قومه فقال لما رأوه مقبلا قالوا لقد أتاكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فلما حضر قالوا ما عندك يا فلان، قال إني سمعت كلاما ليس هو بالشعر وليس هو بالكهانة وليس هو بالكلام الذي نألف، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو طلاوة أو طلاوة مثلثة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهانة وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم الذين ردوا على أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه المسألة يمكن أن نمر عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح، لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم وهو بحث دلائل النبوة، لأن كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز، وهذه ولا شك مسألة مهمة قل بل ندر أن تتعرض لها كتب العقائد، ولها صلة ببحث دلائل النبوة، فهي في التوحيد لأن صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منبأ من عند الله، ومن جهة أخرى لا صلة بمبحث كلام الله جل وعلا وهو أن القرآن لا يشبه كلام البشر وأن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. فلا بأس إذن أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن لأجل ندرك الكلام عليها في كتب العقائد مفصلة، ونذكر منها بعض ما يناسب هذه الدروس المختصرة. لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن، وقد تكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفرق والمذاهب. أولا، نجعل البحث فيها في مسائل، نقول المسألة الأولى أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن ما يعطيه الله جل وعلا للأنبياء والرسل وما آتاه محمدا عليه الصلاة والسلام هو آية وبرهان على نبوته. فلفظ المعجزة لم يأتي كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عني به المعنى الصحيح الذي سيأتي. الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين، لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لسبب، وهو أن القرآن تحدى الله جل وعلا به العرب، تحدى الله جل وعلا العرب بأن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو أن يأتوا بسورة من مثله، فلما تحداهم فلم يغلبوا ولم يأتوا بما تحداهم به، فدل ذلك على عجزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال جل وعلا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر، فأتوا بمثل عشر سور، ائتوا بمثله، ائتوا بسورة من مثله، لما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه مسألة إعجاز القرآن لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. المسألة الثانية أن كلام الله جل وعلا هو المعجز، وليس أن الله جل وعلا أعجز لأجل السماع، أعجز لما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن، ولكن لا يقال أن الله جل وعلا أعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القول يتضمن بل يدل على أنهم قادرون لكن الله جل وعلا سلبهم القدرة على هذه المعارضة. فإذا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه، لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يقال إن الله جل وعلا أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو صرفهم عن ذلك كما هي أقوال يأتي بيانها. فإذا تنتبه إلى أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية، فآية محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، آية نبوته وآية رسالته القرآن، بل محمد عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله جل وعلا خاف عليه الصلاة والسلام، فلما فجأه الوحي وهو بغار حراء فأتاه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق إلى آخر ما أنزل في أول ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع بها عليه الصلاة والسلام يرجف بها فؤاده، لأن هذا الكلام لا يشبه كلام أحد ولم يتحمله عليه الصلاة والسلام، لا في ألفاظه ومعانيه ونظمه، ولا في أيضا صفة الوحي والتنزيل، فما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يتحمل ذلك، فرجع بهن يعني بالآيات يرجف بها فؤاده عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه أول ما جاءه الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه. لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. المسألة الثالثة أقوال الناس في إعجاز القرآن. مسألة إعجاز القرآن كما ذكرنا لها صلة بدلائل النبوة، والقرآن معجز لمن؟ للجن والإنس جميعا، بل معجز لكل المخلوقات. لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الخلق. وكون القرآن معجزا راجع إلى أشياء كثيرة يأتي فيها البيان، فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. في أقوال، القول الأول ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في التفسير في الصفات والكلام، قالوا إن القرآن الإعجاز فيه إنما هو بصرف البشر عن معارضته، وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل، لكنهم صرفوا عن معارضته، فهذا الصرف هو قدرة الله جل وعلا، لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفهم جميعا عن معارضته، وهذا الصرف لا بد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعا، وهي قوة الله جل وعلا. فإذا الصرفة التي تسمع عنها القول بالصرفة يعني أن الله صرف البشر عن معارضة هذا القرآن، وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة. وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنظام وجماعة فيما هو معلوم، وهذا القول يعده أشياء نقتصر منها على دليلين. الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن، والدليل الثاني عقلي. أما الدليل القرآني فهو قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله جل وعلا أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن، وصار بعضهم لبعض معينا في الإتيان بمثل هذا القرآن، أنهم لن يأتوا بمثله، وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك، لأن اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. فالله جل وعلا بيّن أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معينا وظهيرا على المعارضة، فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فأثبت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين، لكنهم سيعجزون مع قدرهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معينا على المعارضة. وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز القرآن، ففيها الدليل ضدهم على بطلان الصرف. أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي، أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز ينسب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلا، فلا يقال إعجاز الله بالقرآن، وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معجز في نفسه، وليس الإعجاز من الله بصفة القدرة، لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف للقرآن، علمنا بطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله جل وعلا، لأن من قال بالصرفة بأن الله سلبهم القدرة هذا راجع الإعجاز، يعني تعجيز أولئك راجع إلى صفة القدرة، وهذه صفة ربوبية. فإذا لا يكون القرآن معجزا في نفسه، وإنما تكون المعجزة في قدرة الله جل وعلا على ذلك، وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. ولهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة، لأن قولهم لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا. المذهب الثاني من المذاهب في إعجاز القرآن من قال القرآن معجز بألفاظه، فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقولهم فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته، فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الألفاظ. ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم، وجدوا أن كلام المتكلم لا بد أن يشتمل على لفظ دان في الفصاحة، ولا يستقيم في كلام أي أحد في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتهم إلى آخره، لا يستقيم أن يكون كلامهم دائما في أعلى الفصاحة. فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن، لأن العرب عاجزون، وهذا ليس بجيد، لأن القرآن اسم للألفاظ والمعاني، والله جل وعلا تحدى أن يؤتى بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله مفتريات كما زعموا، وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعا وبصورة الكلام المتركبة. فإذا كونه معجزا بألفاظه نعم، لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. القول الثالث من قال إن الإعجاز في المعاني، وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق مثل ما يقوله الجاحظ يعني وغيره، يعني فيما ساقه في كتاب الحيوان يقول الشأن في المعاني، أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق، يعني أن الألفاظ يتداولها الناس، لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ على المعاني، وهذا لا شك أنه قصور، لأن القرآن معجز بألفاظه وبمعانيه وبصورته العامة كما سيأتي في القول في قول من الأقوال الآتي. القول الرابع من قال إن القرآن معجز في نظمه، ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني المعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط، يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى أشياء، يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معاني في داخل هذه الألفاظ يعبر بها، يعبر بالألفاظ عن المعاني، وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في صور بلاغية وفي صور نحوية عالية. وهذا المجموع سماه أصحاب هذا القول النظم، وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة، العلامة عبد القاهر الجرجاني فيما كتب في دلائل الإعجاز وفي أسرار البلاغة. وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطابي وغيره، يعني في كلمة، هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، فإنه ألف كتاب المغني وجعل مجلدا كاملا في إعجاز القرآن، ورد عليه بكتاب دلائل الإعجاز، وأن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط، يعني إلى النظم، نظم القرآن جميعا. المقصود النظم يعني تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. وهذا القول قول جيد، ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. القول الخامس، من قال إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه، فالقرآن اشتمل على أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الماضي وفي أمر المستقبل، واشتمل القرآن أيضا على أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي عليه الصلاة والسلام، واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن تكون من عندي بشر. وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين في أن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا، ولكن هذا القول يشكل عليه أن القول في أن إعجاز القرآن الذي تحديت به العرب، والعرب حينما خوطبوا به خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة، وكان التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بمثل عشر سور أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعم، وهذا يؤول إلى ما تميزت به العرب، وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته. والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور العقدية ولا بالغيبيات، وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها ونحو ذلك، حتى يقال إن الإعجاز وقع في هذه الجهة، لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به، لكنهم يعني من جهة الألفاظ والحروف، لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله جل وعلا. القول الأخير، والأقوال متنوعة لأن المدارس كثيرة، أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا، قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر عن مثل قول كفار زجر علم أنه بصفاته التي منها القرآن ليس كالبشر. وهذا القول الذي أشار إليه لم يتطرق إليه الشارحون، شارح هذه الرسالة، سواء من السلفيين أو من المبتدعة من الماتريدين وغيرهم في تقرير هذه المسألة، وهو من أرفع وأعظم الأقوال، بل هو القول الحق في هذه المسألة أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام البشر. خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات، ترى فلانا فتقول هذا عربي، وترى آخر فتقول هذا أوروبي، وترى ثالثا فتقول هذا من شرق آسيا. لما؟ لأن الصفة العامة دلت على ذلك. ولو أخذ الآخذ يعدد لأخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة دلته على أن هذه الصورة هي صورة عربي، وهذه الصورة صورة أوروبي، هذه الصورة الخلقية صورة شرق من شرق آسيا، وهكذا. فإذا الصورة العامة بها تتفرق الأشياء، فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس إذا انتقلنا من الصورة الخلقية، كلام الناس يختلف بعضه عن بعض. قول الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحابة أو من قول السلف، لأن كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين، كما قال ابن رجب: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف. فلو أتينا بكلام إنسان معاصر وفي كلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. فإذا المخلوق البشر في كلامهم متباين. إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية، ترى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول ليس هذا بكلام مثلا النووي، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس هو كلام أبي حنيفة، وهكذا. فإذا الكلام له صورة له هيئة، من سمعها ميز هذا الكلام، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر. إذا تبين ذلك فإن كلام الله جل وعلا صفته، فهذا القرآن من سمعه أيقن أنه ليس بكلام البشر. ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعري ونحو ذلك أرادوا معارضة القرآن بصورة أدبية، فظهر بل اتضحوا في ذلك فغيروا منحاهم إلى منح التأثير إلى ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة المعاني، من جهة الألفاظ، أن يأتوا بشيء، لكنهم افتضحوا، لأن كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله جل وعلا. العرب عندهم معرفة بالبيان، هم الغاية في البيان، هم الغاية في معرفة الفصاحة، هم الغاية في معرفة تركيب الكلام، لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوا. لما؟ لأن الكلام لا يشبه الكلام، لا يمكن أن يعارضه، لأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوق. إذا تبين لك ذلك فنقول إذن ما نقرره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله جل وعلا هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله جل وعلا، والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أكثر أعظم من هذا الكلام، وإلا فكلام الله جل وعلا في عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظم، لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يخرج من عجائب القرآن ما يخرج، والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يخلق على كثرة الرد، لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. إذا تبين ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنفس ما سمعت وأصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن، وهو أن الكلام لا يشبه الكلام. إذا تبين هذا فنقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص. فأوجه إعجاز القرآن، أوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر، نقول هي خصائص لكلام الله جل وعلا، أوجبت أن يكون كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. مثل ما نقول، يقول واحد والله هذا الشعر موزون، هذا البيت في كسر، يأتي الواحد والله ما أعرف وش اللي صار، حرف واحد نقص قال في كسر، أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذا، لماذا؟ في هيئته العامة، لكن له برهان يأتيك يقول لأنه كذا وكذا وكذا. فلان هذا بصفاته دلنا بصفات حركات التصرفات على أنه ليس بعربي. هذه القضية العامة لما؟ له أدلة عليها، لكن هذه خصائص العرب وما تميزوا به عن غيره. يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول، ما وجه علته؟ مثل ما قال ابن، مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن تقدمه، إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقد. تذهب أنت ترى هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي، يأتيك صاحب الخبرة ويقول هذا ألماس ليس بنقي، أنت ترى ما تعرف تفرق هل هذا نقي، هذا الكتاب ولا طبعته طبع حجرية، اللي ما يعرف ما يعرف. هذا الكتاب مطبوع في روسيا، كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم الكتاب؟ هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهند، لماذا؟ عنده البرهان، ولكن الصفة العامة هي هذا. ولهذا نقول، وانتبه لهذا حتى تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة، مسألة إعجاز القرآن لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارك فيها، نقول إن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر، وكلام الله جل وعلا له خصائص ميزته عن كلام البشر. ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن. أولا، القرآن كلام الله جل وعلا، واشتمل القرآن على أنفاظ العرب جميعا. تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش، وفيه كلمات بلغة هذيل، وفيه كلمات بلغة تميم، وفيه كلمات بلغة هوازن، وفيه كلمات بلغة أهل اليمن، وفيه بلغات كثيرة، بلغة حمير، وأنتم سامدون، قال ابن عباس السمود الغنى بلغة حمير. بعض قريش خفي عليها بعض الكلمات، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما تلا سورة النحل في يوم الجمعة، يعني في الخطبة تلا سورة النحل، فوقف عند قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، نظر وقال ما التخوف؟ فسكت الحاضرون، فقام رجل من هذيل فقال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفين. تنقص يعني أو يأخذهم على تخوف، يعني يبدأ يتنقص شيء فشيء، ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيء فشيء حتى يأتي يوم الاسم. عمر القرشي خفي عليه هذه الكلمة لأنها بلغة أخرى. هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعا؟ لا يمكن أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها، لا يمكن. ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة، وتجد فيه التركيب النحوي بلغة من لغات العرب، فيكون مثلا على لغة حمير في النحو، أو على لغة سدوس في النحو، على لغة هذيل في النحو. فإذا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنوعت ودخل فيها كل لغات العرب. هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد، لا يستطيع أحد. أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق اللغات وهو رب العالمين. الثاني الألفاظ، كما ذكرنا ألفاظ القرآن ثلاثة أعلى في الفصاحة، والقرآن كله فصيح في ألفاظه، والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا، الأسماء والأفعال والحروف، حتى ألف لام ميم فصيح. إذن من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أن ألفاظه جميعا فصيحة، وما استطاع أحد أن من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيبوا القرآن في لفظ مما فيه كما عابوا كلام بعضهم بعضا، بل قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخر كلام. الوجه الثالث من خصائصه المعاني، المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد أن يكون فيها قصور. فإذا تكلم البشر في المعاني العقدية فلا بد أن يكون عنده لا شك قصور، إذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خلل، إذا تكلم في المعاني الإصلاحية التهذيبية لا بد أن يكون فيها خلل. ولهذا قال جل وعلا ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها للناس يدل على أن هذا كلام الله جل وعلا، يعني أنه صفته، هذه خصائص كلام الله جل وعلا. فلو قيل تقديرا إننا سنصف القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبه فارق كلام البشر فستعدد هذه جميعا، فهي خصائص أو أوجه للإعجاز بها صار القرآن معجزا بجميعها لا بواحدة منها. الوجه الرابع أو الخصيصة الرابعة أن القرآن فيه النظم مثل ما قال الجرجاني، وهو من أحسن النظريات والكلام في إعجاز القرآن من جهة البيان. القرآن فيه القمة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة، البلاغة متركبة من أشياء، متركبة من ألفاظ ومن معان ومن روابط، الحروف التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل، تصل الجمل بعضها ببعض. فالقرآن إذن من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه، يعني أن ترتيب الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة يدل على أنه الغاية في البيان، ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائما على أعلى مستوى في هذا النظم. ولهذا تجد أن تفاسير القرآن حار في القرآن، حتى التفاسير المتخصصة في النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز في آخر، ما تجده ينشط، آخر تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيجود في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع يفشل، ما يستطيع أن يبين عن ذلك. ولهذا قال من قال من أهل العلم العلوم ثلاثة، علم نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق، والثالث هو التفسير. لم ينضج ولم يحترق لأن على كثرة المؤلفات التفسير وهي مئات فإنها لم تأتي على كل ما في القرآن. لما؟ لأن الإنسان يعجز، يعجز المبين أن يبين عن كل ما في القرآن. إذا نظرية النظر التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتابين دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على تفصيل ما فيها، لا شك أنها دالة على صفة من صفات القرآن. الوجه الخامس أن القرآن له سلطان على النفوس، وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام، ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا، مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك، يعني أنه يرغم الأنوف. وقد كان مرة أحد الدعاة يخطب بالعربية، وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوها، فكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه، فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفت، وكانت خطبته في سفينة، لما انتهى من خطبته استوقفته وقالت: كلامك له نمط، وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها للأذن عن بقية كلامك، فما هذه الكلمات؟ فقال: هي القرآن. وهذا لا شك، إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس، ينبئ النفس على الاستسلام له إلا من ركب هواه. هذا السلطان تجده في أشياء: أولا أن آيات القرآن، درسنا قد يطول 10 دقائق، بقي مسألتان. أن آيات القرآن في السورة الواحدة كما هو معلوم لم تجعل آيات العقيدة على حدة، وآيات الشريعة على حدة الأحكام، وآيات السلوك على حدة إلى آخره، بل الجميع كان هذه وراء هذه، فآية تخاطب المؤمنين، وآية تخاطب المنافقين، وآية تخاطب النفس، وآية فيها العقيدة، وآية فيها قصص الماضين، وآية تليها فيها ما سيأتي، وآية فيها الوعد، وآية فيها الوعيد، وآية فيها ذكر الجنة وذكر النار، وفيها آية فيها التشريع، ثم يرجع إلى آية أخرى فيها أصل الخلق، قصة آدم، وهكذا في تنوع. وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس، لأن الأنفس متنوعة، بل النفس الواحدة لها مشاعر، فالنفس تارة يأتيها الترغيب، وتارة يأتيها ترهيب، تارة تتأثر بالمثل، تارة تتأثر بالقصة، تارة هي ملزمة بالعمل، تارة هي ملزمة بالاعتقاد، فكون هذه وراء هذه وراء هذا تغلق على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خلق هذه النفس البشرية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتجد أن القرآن يحاصره، فأي إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن، فيأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين، آيات فيها قوة بوصف المنافقين، آيات فيها قوة بوصف المؤمنين، آيات فيها العقيدة، فيها الماضي، فيها الحاضر، فيها النبوة، فيها الرسالة، فيها الدلائل، فيها حال المشركين إلى آخره، بما يحصر على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك عنده همة، يحصر عليه الهروب، وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خلق هذه النفس وتكلم بهذا القرآن لإصلاحها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فكيف إذن بأنواع الأنفس المختلفة؟ هذا الذي يصلح له الترغيب، وهذا الذي يصلح له الترهيب، وهذا الذي يصلح له وصف الجنة، وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالحب وإلى آخره، وذاك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد ونحو ذلك. تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعا على تنوع أنفسهم هذا دليل ثان على أن هذا القرآن له سلطان على النفوس. أيضا تجد أن القرآن خوطب به من عنده فن الشعر وما يسميه بعض الناس موسيقى الكلام، يعني رنات الكلام. بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن، بالرنات، بالصعود والنزول في نغمة الكلام. هذا أيضا، هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له. لبيد بن ربيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهور، قال قيل له: ألا تنشدنا من قصائدك؟ لما وقفت عن الشعر؟ قال: أغناني عن الشعر وتذوقها، وكما قال سورة البقرة وآل عمران، لأن هذا شيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصه، فيأتي القرآن فيجعل سلطانه على نفسه فيقصره قصرا. لهذا قال جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الوجه السادس، الوجه السادس أو الصفة السادسة للقرآن أو الخاصية السادسة للقرآن التي تميز بها عن كلام الناس، أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات. فتم أشياء في القرآن أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام وكان أميا عليه الصلاة والسلام، ما لم يظهر وجه بيانها وحجتها في كمال فطرها إلا في العصر الحاضر، وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. والإعجاز العلمي في القرآن حق لكن له ضوابط، توسع فيه بعضهم فخرجوا به عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات، وهذا باطل. بل النظريات خاضعة للقرآن، لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر، لكن بالفهم الصحيح للقرآن. فثم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم على كمال معناها، وإنما علموا أصل المعنى فظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي. الإعجاز الاقتصادي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العقدي، أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر ما نطيل ببيانها، وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه السابع والأخير وبه نختم هذا الدرس، أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا في الله جل وعلا، وهذا راجع إلى الإيمان وراجع إلى أن صفة القرآن فيها زيادة في الهدى والشفاء للقلوب. فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب، كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة بما في هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا صفة كلام الله جل وعلا في أن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم معانيه ويعلم معانيه، أن عنده النور في الفصل في المسائل العلمية والعملية، وهذه لا يلقاها إلا أهل الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا إذن سلطان خاص يزيد المؤمن إيمان. لهذا إذا تليت على المؤمن آيات الله جل وعلا إيش؟ زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا لما فيها من السلطان على النفوس. إذا تبين لك ذلك فكلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، والقرآن من الحادث الآحاد وقت التنزل، كما قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا إلى آخر الآيات. يعني أن الله جل وعلا تكلم به، وكلام الله جل وعلا أوسع من الكلام بالقرآن، والقرآن جاء على هذا النحو لأنه الذي يتحمله الإنسان، الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذا، وإلا لصار عليهم كلفة وعنت. بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي خاض فيها المعتزلة وخاض فيها الأشاعرة، وقل بل ندر من أهل السنة من خاض فيها على هذا النحو، بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في كتب العقائد، بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة وفي الدراسات في إعجاز القرآن وفي التفسير وفي كتب متنوعة. وما أجمل قول الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا هو الحق. فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشر، حتى في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. أسأل الله جل وعلا أن يغرس الإيمان في قلوبنا غرسا عظيما، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأسأله سبحانه أن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا.